إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا تبارك وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ويقول صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه إن القول على الله تعالى بغير علم من أشد المحرمات وأعظمها خطرا ووزرا لما يترتب عليه من تبديل الدين ولبس الحق بالباطل وإضلال المسلمين عن الصراط المستقيم وهذا يسري على جميع مسائل الدين لا يجوز القول على الله بغير علم في أي مسألة من مسائل الدين ولكن الإثم يكبر والوزر يعظم على حسب نوع المسألة ومرتبتها في الدين وعلى حسب المفسدة التي تنشأ من جراء القول بغير علم. وإن من أعظم مسائل الدين مسائل الطلاق لما يترتب عليها من الخطر وانفكاك عروة البيت المسلم والأسرة المسلمة وما يترتب على ذلك من تضييع زوجة أو ولد أو نحو ذلك. فعظم الشرع شأن الطلاق وكان الأقرب إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم أن الأصل في الطلاق المنع لما فيه من المفاسد التي ذكرناها آنفا. وقد دل على ذلك حديث نبوي أخرجه مسلم في صحيحه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه فأدناهم منهم منزلة أعظمهم جناية، فيأتيه أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يأتيه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه الشيطان منه ويقول: نعم أنت. فهذا ظاهر في أن الأصل في الطلاق المنع ولا ينبغي الإقدام عليه إلا لسبب شرعي معتبر. ولا شك أن الشريعة تأمر بحفظ بيوت المسلمين وحفظ روابطها وأواصرها، ولا شك أن الله تعالى رحيم رفيق بعباده لا يضيعهم ولا يشرع لهم ما فيه عنت أو حرج. إلا أن هذه القضية العظيمة لا بد أن تفهم في إطار الشريعة نفسها، في إطار الأحكام الشرعية نفسها، فلا يجوز لنا أن نفهم هذه القضية على أهوائنا. الله تعالى رحيم بعباده، نعم، رفيق بهم، نعم، يأمر بالحفاظ على البيوت والأزواج، نعم، ولكن هذا له حد. فليس معنى ذلك أبدا أن تفتح أبواب الطلاق على مصاريعها وأن يتكلم الزوج بالطلاق آناء الليل وأطراف النهار لا يقع من طلاقه شيء، بدعوى الحفاظ على البيت والحفاظ على الأسرة وعدم تضييع الأولاد وما أشبه ذلك. إن المتأمل إخوة الإسلام في أحكام الشريعة في هذه المسألة يجد أنها قامت على أمر عظيم، وهو الحفاظ على حدود الله تعالى من التلاعب. بجوار الحفاظ على الأسرة والبيت لا بد أن يحافظ على حدود الله من التلاعب والعبث والفوضى. والله تعالى وصف النكاح في كتابه بأنه ميثاق غليظ، أي شديد أكيد، فيه من الحقوق شيء عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما استحللتم به ما استحللتم به الفروج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأعظم ما يستحل الفرج، العرض لما ينبني عليه من الحق العظيم. فلو وضع هذا الأمر في أيدي الناس لصار فوضى، يتزوج الواحد اليوم ويطلق غدا ويطلق غدا ويتزوج بعد غد، وليس هذا بحزم. هذا هو الذي يؤدي إلى تضييع الأسر حقا وتضييع المجتمعات حقا. فحفظ ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر من التلاعب، حد فيه حدودا شرعية يجب الأخذ بها ولا يجوز تعديها. فمن ذلك أن الله تعالى جعل الطلاق ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله عز وجل: فإن طلقها، أي المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو كان الأمر على ما يزعم الزاعمون من إطلاق المحافظة على البيوت لأطلق ربنا الطلاق ولجعله مفتوحا لا عدد له ولا حصر له، وأن الزوج مهما طلق زوجته فهي في عصمته أبدا وتعود إليه مطلقا، لكن ربنا لم يشرع ذلك، وإنما جعل الطلاق بحد، وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لابد من تعظيم حدود الله عز وجل، ولابد من تهيب هذا الأمر حتى لا يتسارع الناس فيه. إن الناس إذا استهانت بشأن الطلاق تسارعت فيه. يطلق الرجل امرأته 20 مرة في اليوم، 100 مرة في الدهر، ولا شيء عليه من ذلك، لأنه مستهين بالأمر لا يعظمه ولا يعرف حقه. فالله تبارك وتعالى حفظ لنا أعراضنا، وحفظ لنا بيوتنا، وحفظ لنا مجتمعاتنا، فإذا أردنا أن نحافظ عليها حقا فعلينا أن نتمسك بشرع ربنا، لا أن نرجع إلى أهوائنا واستحساننا. ومن الحفاظ على حدود الله تعالى أيضا في مسألة الطلاق أن الذي يتكلم بلفظ الطلاق الصريح لا يسأل عن نيته. هذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الصحيح الذي تؤيده القواعد الشرعية العامة. من تكلم بلفظ الطلاق الصريح، أي من قال لامرأته: أنت طالق، فإن طلاقه يقع ولا يسأل عن نيته، إنما يبحث فقط في قصد اللفظ، هل قصد لفظ الطلاق أم لا. فلو أنه قال لامرأته مثلا: أنت طالق، سبق لسانه بذلك عن غير تعمد وعن غير إرادة، أراد أن يقول لها مثلا: أنت كذا، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، فهذا معفو عنه ولا يقع به طلاق. أو كان في شدة غضب، أي في حالة إغلاق، أغلق عليه تصوره وإدراكه، فقال لامرأته: أنت طالق، لا يعي ما يقول ولا يدركه أصلا، فهذا معفو عنه أيضا ولا يقع به الطلاق، بخلاف الغضب العادي. فإن الإنسان، وهذا هو المعهود في فطرة البشر، لا يطلق امرأته وهو سعيد، لا يطلق امرأته وهو يتحبب إليها أو يتودد إليها، بل لابد من الغضب. فالغضب العادي الذي يحصل معه الإدراك ويشعر به الإنسان بكلامه وأفعاله فلا يعفى عنه ويؤاخذ به الإنسان. فلو طلق امرأته وهو يعي ما يقول فإن طلاقه يقع. إنما كلامنا في من قال لامرأته أنت طالق قصد اللفظ، ولكن قال لم أقصد الطلاق بنيتي، لم أقصد الطلاق بقلبي، نقول له لا يعتبر هذا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. فهذه ثلاثة أمور لا يقال فيها بالهزل بالمزاح، لا يأتي الرجل يقول طلقت امرأتي أمزح معها ألعب معها، لا يعتبر هذا، حفاظا على حدود الله عز وجل وحفاظا على هذا الأمر العظيم من التساهل فيه. ومن التصرفات التي تشهد لهذا أيضا من تصرفات الخلفاء الراشدين التي أقرها الصحابة رضي الله عنهم واعتبرها أئمة المذاهب الأربعة، حتى كاد الأمر في ذلك أن يعد إجماعا. من هذه التصرفات تصرف أمير المؤمنين الخليفة الراشد المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان الطلاق الثلاث: من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاثة، كان هذا النوع من الطلاق يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، حتى كان الناس في خلافة عمر فتسارعوا في هذا الأمر، أي أكثروا منه، أكثر الناس أكثر الرجال أن يقولوا لأزواجهم أنت طالق ثلاثة. فماذا فعل عمر؟ ماذا فعل المحدث الملهم؟ ماذا فعل الخليفة الراشد؟ هل قال نحافظ على البيوت ونحافظ على الأزواج ونرفق بالناس ولا نوقع هذا الطلاق؟ بل قال رضي الله عنه لقد تسارع الناس في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فجعله ثلاثا، جعله ثلاثا أيها المسلمون. من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أوقعه عمر ثلاثا، فتبين منه امرأته ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إنه عمر، إنه الفاروق، إنه المحدث الملهم، فكيف بالجهال الصبيان المتعالمين الآخذين بالرخص والشواذ ممن سنحكي شأنهم بعد قليل إن شاء الله. وننبه هنا على أن الطلاق الثلاث يقع من جهة الفتوى طلقة واحدة، هذا هو الذي صار العمل عليه بعد ذلك، لكن المقصود أن نبين شأن عمر رضي الله عنه، انظر كيف فعل وكيف تصرف، ولم يتصرف بمنطق هؤلاء الأغبياء. المقصود أن نقارن بين التصرفين، أن نبين فعل عمر رضي الله عنه، لكن من جهة الإفتاء الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. فالسؤال الآن: هل نحن أغير على المسلمين من الله؟ هل نحن أغير على المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أغير على المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، من الفاروق المحدث الملهم الذي أيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تلقي تصرف عمر هذا بالقبول، وتلقته الأمة بعد ذلك، واتفق الأئمة الأربعة على قبول تصرف عمر رضي الله عنه. فهل نحن أغير على الأمة من هؤلاء كلهم؟ فالمسألة إذن أيها المسلمون لا تؤخذ بالعاطفة ولا تؤخذ بالحماسة، ولا يأتي الرجل يقول أدركوني أدركوني، طلقت امرأتي وفعلت وفعلت، أوجدوا لي مخرجا. كيف نوجد لك مخرجا وأنت الذي أوقعت نفسك، أنت الذي أهلكت نفسك؟ نعم هناك حالات يبحث فيها العلماء، وهناك أمور يستفصل فيها مما لا مجال لذكره الآن، لكن المقصود أن نبين أن من طلق طلاقا صحيحا واقعا فكيف نوجد له مخرجا؟ من قال لامرأته أنت طالق فهي طالق، انتهى الأمر، ماذا نصنع له؟ من قال لامرأته أنت طالق ثم قال لها بعد سنة أنت طالق ثم قال لها بعد سنة أنت طالق مثلا يعني، فقد طلقت منه ثلاثا، وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع، فماذا نصنع له؟ فلا يأتي الرجل يبكي ولا تأتي المرأة تبكي، لأن هذه هي حدود الله تبارك وتعالى. على الإنسان أن يحفظ لسانه، على الإنسان أن يحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. علينا أن نحفظ ألسنتنا، رب كلمة يتكلم بها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهوي به في النار 70 خريفا. فأحكام الطلاق أيها المسلمون موضوعة حتى نعظم هذا الأمر، حتى نخاف من هذا الأمر. على الرجل أن يفكر 1000 المرات قبل أن يفعل هذا الأمر، قبل أن يتلفظ بكلمة الطلاق. ومن فوائد هذا أيها المسلمون تعويد الرجال على الصبر. لو كان للرجل فسحة في الطلاق لما صبر عن امرأته يوما، لو كان للرجل فسحة في الطلاق لما صبر عن امرأته يوما. إذا أغضبته الآن أنت طالق، إذا أغضبته غدا أنت طالق، إذا أغضبته بعد غد أنت طالق. لا، إنما أمرنا بالصبر على النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على عوج. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فنحن مأمورون بالصبر على النساء. النساء فيهن من الطبائع نقص كثير، وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين. فماذا نصنع إذن؟ علينا بالصبر، وعلينا بالتوجيه والنصيحة والإرشاد. وأما لو كانت لنا فسحة في الطلاق فإننا نطلق أزواجنا في اليوم 100 المرات، لكن إذا عرفنا شأن الطلاق وعرفنا أن شأنه عظيم وأنه تترتب عليه أمور عظيمة، فإننا نتمهل ونفكر، وقبل أن نتكلم بلفظ الطلاق ننصح ونوجه ونصبر. هذه هي الحكمة أيها المسلمون، وما خفي عنا أعظم. حتى يفهم هؤلاء الذين يتعدون حدود الله ويتصورون أنهم أرفق بالعباد من الله، لسنا أرفق ولا أرحم بالمسلمين من ربهم الذي خلقهم وفطرهم وشرع لهم من الأحكام ما فيه سعادتهم وفلاحهم. فانظروا وقارنوا عباد الله، انظروا وقارنوا أيها العقلاء بين هذا المسلك الشرعي القويم وبين مسالك هؤلاء الرزية المهلكة التي لا تبقي ولا تذر، حتى تؤمنوا وتتيقنوا أن الحكمة كلها في شرع الله عز وجل، وأن المصلحة كلها في حدود الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يحافظ على العباد، على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومعاشهم ومعادهم، فعليه أن يعاملهم بشرع الله الذي لا يتبدل ولا يتغير، وعليه أن يحفظ فيهم حدود الله ويطبق فيهم أحكام الله. لا يجوز له أن يتعامل معهم بأهوائه أو حماسته أو عاطفته. هذا هو الطريق أيها المسلمون، هذا هو الحل لكل مشكلة، وهذا هو الحفاظ على أسرنا وبيوتنا وأزواجنا. فإذا تمسكنا به صرنا من أهل الرشاد والفلاح، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد خرج خارج على تلك الفضائيات المرذولة، وهذا الخارج يزعم أنه أزهري ويتكلم بلسان الأزهر، وقد تبرأ منه الأزهر وردوا عليه ردا مكتوبا عندما زعم أن النصارى مسلمون، كذا قال. وقد تعرضنا لذلك منذ فترة وبينا ما فيه من الضلال والجهالة ومخالفة المقطوع به من دين الإسلام. فحسبك إذن بهذا المومى إليه شرا، حتى تعرف أن كلامه ليس بمقبول ولا يؤخذ به في دين الله تبارك وتعالى. وهذا المومى إليه يتتبع الرخص والشواذ، يفتي بشواذ الأقوال ورخص العلماء، وقد أجمع العلماء على أن من أخذ برخص العلماء تزندق. قال الأئمة رحمهم الله: من أخذ برخص العلماء تزندق. وقالوا: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فلا يجوز إفتاء المسلمين بقول لا دليل عليه، ولا يجوز إفتاء المسلمين بالهوى، ولا يجوز التلفيق بين المذاهب، بمعنى أن يأتي المفتي يعرض أمام المستفتي المذاهب، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويقول له: تخير ما تشاء، اللي يعجبك خده، وإن كان فيه تحايل على محرمات الله، وإن كان فيه ارتكاب لمعصية الله. فهذه طريقة خبيثة أيها المسلمون. الإفتاء الصحيح، الإفتاء الذي يرضي الله تبارك وتعالى، لا يكون هكذا أبدا. ولا يجوز أن يصير دين الله عز وجل على أهواء الناس، لا يجوز أن يصير فوضى يفعل فيه الناس ما يشاءون. فالمقصود أن هذا المشار إليه شأنه كذلك، يخالف المقطوع به من دين الإسلام، ويتكلم بالجهالة والضلالة والغواية في دين الله تعالى، ويتتبع الرخص والشواذ، فلا يجوز الاعتماد عليه
ولا يجوز الأخذ بأقواله. وهذه المؤسسة التي ينتسب إليها قد لفظته وردت عليه ردا مكتوبا موقعا من عدة كبراء للقوم. خرج هذا المشار إليه يزعم أن الطلاق بالفم لا يقع حتى يوثق عند الجهات الرسمية المأذون الشرعي أو نحوه. ألا فبشرى للسكارى والفساق والماجنين والغافلين عن الله تبارك وتعالى: أبشروا، طلقوا أزواجكم في اليوم 100 مرة ولا يقع من طلاقكم شيء، وطلقوا أزواجكم مدة حياتكم حتى تموتوا ولا يقع من طلاقكم شيء، وأزواجكم باقيات في عصمتكم لا يتغير من ذلكم شيء، لفتوى الإمام المجدد. هكذا والله يقولون فيه. يأتي الغبي السفيه الذي يستضيفه يقول فيه المجدد: مجدد لماذا؟ أي تجديد هذا؟ وهل ننتظر التجديد من هذا، من هذا المشار إليه الذي لا يعرف شيئا في دين الله تعالى، الذي يقول النصارى مسلمون؟ إن النصارى أنفسهم لا يقولون هذا، لا يقول واحد منهم أنا مسلم. يصير هذا الجاهل الضائع مجددا، ولكن نقول نعم هو مجدد، مجدد للضلالة ومجدد للعبث والجهل والغواية في دين الله سبحانه وتعالى. فانظروا أيها المسلمون، الطلاق بالفم لا يقع. من قال لامرأته أنت طالق فلا يقع طلاقه، وإن قصد الطلاق وإن أراده وإن تعمده وإن أقسم عليه، قال والله لا أريدها، لا أريدها على ذمتي، لا يقع من ذلك شيء. لماذا يا رجل؟ لأنه لم يوثق. فهذا القول أيها المسلمون لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى مطلقا، ولا يعلم قائل به من علماء الإسلام مطلقا. وحتى نفهم الأمر لابد أن نفهم مسألة التوثيق فهما صحيحا. التوثيق أيها المسلمون من قبيل الأمور التي تحفظ بها الحقوق في العصور المتأخرة في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن. فانظر إلى النكاح مثلا، انظر إلى الزواج. الزواج نحن الآن نوثقه في الوثائق المعروفة والأوراق الرسمية المعروفة، ويسجل هذا بما هو معروف. لماذا؟ نحتاج أن نفهم هذا جيدا. لماذا؟ هل لأن الزواج لا يصح شرعا إلا بهذه الطريقة؟ بمعنى أن من أتى إلى امرأة، إلى وليها، وقال له زوجني ابنتك مثلا، فقال له زوجتك ابنتي، وجيء بالشاهدين وأعلن الأمر بين الناس، فعندنا زوج وزوجة وولي وشاهدان وإعلان وإيجاب وقبول، ولم نكتب الأمر بعد، لم نسجل هذا الأمر في ورقة. السؤال: هل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ الذي لا يرتاب فيه مسلم حتى العوام، اسألوا الصبيان، اسألوا الصبيان في الكتاتيب، فإنهم ربما يقولون لكم هذا نكاح صحيح. ما معنى كلامنا هذا؟ لسنا نريد أن التوثيق لا فائدة منه، لكن فائدة التوثيق في التحاكم إلى الجهات الرسمية عندما يحصل التنازع، عندما تحصل المشاكل نلجأ إلى الجهات الرسمية، إلى القضاء وما شابهه. في عصورنا الآن، في وقتنا الآن، صار كل شيء موثقا مكتوبا، وهذا أمر حسن ليس بقبيح. لكن كلامنا في أمر محدد، وهو صحة النكاح. بمعنى: هل صار هذا الزوج، هل صار هذا الرجل زوجا لهذه المرأة أم لا، وهل صارت زوجة له أم لا، وهل بينهما الحقوق؟ التي تكون بين الزوجين أم لا؟ إجماع العلماء والمعلوم من الدين بالضرورة أن النكاح صحيح إذا توفرت فيه شروطه وأركانه. جاء الولي، جاء الشاهدان، حصل الإشهار والإعلان، حصل الإيجاب والقبول، فالنكاح صحيح بالإجماع، لا يخالف في هذا أحد أصلا. إذن قضية التوثيق حتى نفهمها فهما صحيحا ليست شرطا في صحة العقد، ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي من باب حفظ الحقوق ومن باب درء التنازع عند التحاكم إلى الجهات الرسمية. فإذا فهمنا هذا فهمنا أن التوثيق في الطلاق أيضا على نفس الشاكلة. ليس المراد بالتوثيق في الطلاق أنه شرط في صحة الطلاق، وإنما المراد أيضا درء التنازع وحسم المشاكل عند الالتجاء إلى الجهات الرسمية. الآن طلق رجل امرأته ولا يريد أن ينفق عليها مثلا، المطلقة لها نفقة إذا كانت رجعية، ولا يريد أن ينفق عليها، فأرادت أن تتحاكم إلى الجهات الرسمية حتى تلزمه بالنفقة. القاضي يقول لها ماذا؟ أين الوثيقة؟ أين المستند الذي يثبت أن بينكما طلاق؟ ففائدة التوثيق هنا ليست فائدة التوثيق في أن الطلاق محسوب أو غير محسوب، واقع أو غير واقع، هو محسوب قولا واحدا إذا تكلم به الرجل على الشروط المعروفة عند العلماء، فإن طلاقه واقع ولا يفتقر إلى توثيق أصلا. ففيما بينه وبين الله وفيما يتعلق برابطة الزوجية، فإن رابطة الزوجية تنحل بمجرد الطلاق، وفيما بينه وبين الله طلاقه واقع ومحسوب، ولا بد أن تبتدئ العدة بالنسبة للزوجة، ولا بد أن تترتب الحقوق، كل الأحكام تترتب لا شك في هذا. ولا يقال لا تبتدئ العدة إلا بعد التوثيق، هذا قول من لا يدري ما يخرج من رأسه، هذا قول شيطان تمثل في صورة إنسان. لا تبتدئ العدة حتى نوثق الطلاق، يعني رجل طلق امرأته اليوم مثلا ولم يوثق طلاقه هذا إلا بعد سنة، لم يذهب إلى المأذون إلا بعد سنة، فعلى قول هذا الجاهل الضال لا تبتدئ العدة إلا بعد سنة. أرأيتم أيها المسلمون ما يصنع بكم؟ أرأيتم ما يصنع بدينكم؟ فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الضلال الذي يقال للمسلمين. بل نقول أمرا زائدا وبه نختم الكلام إن شاء الله تعالى، أن مسألة التوثيق يمكن أن تبحث أيضا تحت مسألة الإشهاد، الإشهاد على العقد، أن يكون هناك شهود. فنقول في هذه النقطة الطلاق في مسألة الإشهاد أخف بكثير من النكاح، بمعنى مذهب عامة أهل العلم أن الإشهاد في النكاح واجب، لا بد في النكاح في الزواج من الإشهاد. ومذهب عامة أهل العلم حتى نقله بعض العلماء إجماعا أن الإشهاد في الطلاق غير واجب، وعلى هذا تدل السنة العملية المعلومة بالضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حفصة رضي الله عنها ثم راجعها بعد ذلك ولم يشهد، لم يشهد على طلاقه. وطلق ابن عمر رضي الله عنهما، وطلق غيره من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أشهدتم أم لم تشهدوا، بل حسب النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق مباشرة ولم يقل لهم لا يحتسب طلاقكم حتى تشهدوا، حتى تأتوا بشاهد عدل. فليس الطلاق كالنكاح، لأن الطلاق وخصوصا إذا كان رجعيا فإنه حق الزوج، وللزوج حق مراجعة امرأته ولو من غير رضاها، فلا يحتاج إلى إشهاد في مباشرة حقه. هكذا قال العلماء في التفريق بين النكاح والطلاق من جهة الإشهاد. لماذا اشترطنا الإشهاد في النكاح ولم نشترطه في الطلاق؟ لأن النكاح ابتداء للعلاقة، ابتداء للعقد. المرأة محرمة عليك حتى تنكحها، قبل أن تنكحها هي محرمة عليك، أجنبية عنك. فحتى نثبت هذه العلاقة لابد من إشهاد ولابد من إظهار أمام الناس. لكن عند الطلاق هذا أمر بينك وبين الله، وفي الطلاق الرجعي أنت تملك حق مراجعة المرأة ولو بدون رضاها، لأنها في حكم الزوجة، المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وبالتالي فلا يحتاج الرجل إلى إشهاد لمباشرة حقه الذي أباحه له الشرع. فالحاصل على كل حال أيها المسلمون أن الطلاق في قول عامة أهل العلم، وهو الصحيح الذي يؤيده الدليل، لا يحتاج إلى إشهاد. فكيف بالتوثيق؟ كيف بالكتابة والتسجيل وما أشبه ذلك؟ فتقوا هؤلاء الجهالة أيها المسلمون، وتقوا هذه الفتنة التي أطلت برأسها منذ زمن بعيد هؤلاء الجهال الذين يفتون في الدين بغير علم ويقولون على الله تعالى بغير علم. اتقوا هؤلاء واحفظوا دينكم واحفظوا إسلامكم واحفظوا علاقتكم بربكم سبحانه وتعالى. وعليكم أن تأخذوا العلم من أهله، من أهله الموثوقين المعروفين الذين لا يفتونكم بالضلال ولا يغيرون لكم دينكم ولا يفتحون لكم الرخص والشواذ حتى يحصل التحايل على المحرمات، فإن هذا أمر عظيم. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا حدودنا وأن يحفظ علينا ديننا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين المؤمنين المخلصين المحتسبين، وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. اللهم احفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا أولادنا، وسددنا في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين، وأصلح أزواج المسلمين، وقهم كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم قنا فتنة الجهال الضالين، اللهم قنا فتنة الجهال الضالين. اللهم لا تمكن لهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم أسكت ألسنتهم، اللهم لا تمكنهم من إضلال المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.